بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن القرآن وما أضافه هذا الوحي للبشرية من علوم لا طاقة للبشرية عليها، بل بينا أن الرب تعالى أعجز البشرية حين وضع لنا قواعد من التربية تكفي للرقي بالإنسان، لجعل كل أمي من هذه الأمة يعطي عطاء أمه. وبينا أن هذا الأمر وقع في أول ما نزل الوحي من خلال ترتيب الله لهذه الأوامر التي أنزلها: اقرأ اقرأ قم قم. وبينا أن اقرأ الأولى حوت أو حملت كل المسلمين على القراءة في كون الله المنظور لاستخراج ما فيه من دلائل التوحيد، بل تنزيه الله وصفات جلاله وكماله، بل للوصول لأعلى مراتب اليقين من خلال النظر في الكون المنظور. ثانيا، يترتب على هذا النظر استخراج كل علوم الكون من كيمياء وأحياء وطب وجيولوجيا وفلك وغيرها، فكانت هذه دعوة للأمة للرقي بعلومها الدينية والدنيوية معا. ثم جاء الأمر الثاني: اقرأ وربك الأكرم. طبعا هذا سبق لنا شرحه بالتفصيل. جاء الأمر الثاني: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فساق لنا الرب في كتابه أيضا من العلوم التي لم ترد في الكون ولم ترى في الكون، ليبين لنا من معالم الكون ما نجهل، بل من معالم قدر الله وقدرة الله وجمال الله وكمال الله ما لا نعلم، ليرتقي من خلال الوحي بيقيننا لأعلى مراتب اليقين. بل ساق الرد على كل الشبهات والشهوات التي قد تدور بصدور العباد، أيا كان هذا العبد مسلم، يهودي، نصراني، شيوعي، مجوسي. فالقرآن تكفل بشفاء كل أمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقلنا ما من ألفاظ العموم عند كل علماء الأصول تشمل كل ما في الصدر، ما في القلب، ما في النفس، ما في البال، ما في العاطفة، ما في الفطرة، ما في الهوى، ما في الروح من شبهات وشهوات، تكفل الرب ببيانها، بل جعل من خلال التدبر مصدرا من مصادر الشفاء الكامل لكل هذه الأمور. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن القيم: فجعل الرب في كتابه مفتاحا لكل مغاليق القلب والصدر وعلاجا لها. هذا جانب. الجانب الثاني قال: علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يكتف الرب بالعلوم الآلة التي نراها في كون الله من خلال كتاب الله، والتي نحتاج إليها في الواقع من خلال كتاب الله أيضا، والتي تورثنا اليقين وتعالج شبهات صدورنا أجمعين، بل الأمر ارتقى فوق هذا. فرب العباد ساق لنا من علومه المحضة التي لا طاقة البشرية على تعلمها، لا بإمكانياتها ولا بقدراتها، لا في السابق ولا في اللاحق، ساق لنا علوما من علومه، هي محض علوم لا يعرفها غيره ولا يعلمها سواه، ولولا أن الله بينها ما استبانها الإنسان بحال. شقنا بعض هذه العلوم في لقاءات ما سابقة، كعلم بداية الخلق، كعلم التاريخ وحقائق التاريخ الغير مكتوب والغير مسطور عندنا في كتب التاريخ، بل حتى التاريخ المكتوب جاء القرآن ليصحح لنا أخطاء كتبت وليقوم لنا أخطاء نقلت، بل وليذكر لنا أحداثا لم تذكر في التاريخ المكتوب، بل وليذكر لنا واقعا وقع ولا طاقة للبشرية على تسجيله كبيان أحوال ما في صدور الناس حال وقوع الأحداث في أحداث التاريخ كله، بل ساق لنا ما هو أجل من ذلك، أقدار الله في كل ما وقع، وتدبير الله في كل ما وقع، وسنن الله في كل ما وقع. كل هذه حقائق سقناها في لقاءات سابقة لنخلص إلى أن الأمر أجل من هذا، بل ساق الله لنا وجوها من الإعجاز حيرت في القرآن. تعرضنا في اللقاء الماضي للإعجاز في الحروف، قلنا إن ترتيب الحروف نفسه في القرآن معجزة، ومعاني الحروف معجزة. وأسوق اليوم وجه جديد وعلم جديد، علم الألفاظ. وأقول علم الألفاظ ونحن عرب، كل كلمات القرآن عربية، ليس فيها كلمة غير عربية، لكن الرب خاطب العرب وخص في أزهى عصور العربية التي نزل فيها الوحي. الناس وصلوا لمراحل كان العامة ينطق الشعر بالسليقة ويكتب معلقات من ألف بيت، بل كانت تسليتهم الشعر والنثر، منتدياتهم تلتقي ومبارياتهم تدار حول الشعر والنثر. أي بطن أشعر من بطن الآخر، أي بطن أعظم في النثر والخطاب من بطن الآخر، كانت تدار مباريات يومية، مسابقات محلية ومسابقات دولية واحتفالات ومكافآت وجوائز ولجان تحكيم، كلها بديل الكرة الآن كان الشعر والنثر في عصر الجاهلية أو في عصر النبوة. فوصل العرب لمراحل من التذوق الأدبي والبلاغي والعلمي لم تسبق ولم تلحق، فكانت أزهى عصور اللغة العربية عصر البعثة. ومع ذلك جاء القرآن الكريم بألفاظهم العربية، بألفاظهم العربية نفس الألفاظ ما خرج عنها، بل كما قال تعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. كلمات العرب لها قواعد عند العرب، القرآن جاء ليقعد لنا قواعد غير معروفة نسيت واندثرت، القرآن جاء ليستخدم لنا الألفاظ على حقيقتها التي غيبت. كثير من قبائل العرب قد تستخدم الكلمة على معنى اصطلاحي، وأقرب الأمر بمثال، لما يحدث مسمى جديد، مسمى لما اخترع مثلا محمول الهاتف الجوال هذا ما كان له اسم قبل وجوده، لما اخترع العرب تباروا ماذا يسمونه؟ دولة سمته الهاتف الجوال، ودولة سمته المحمول، ودولة سمته الهاتف الخلوي، ها؟ كل دولة سمته بمسمى، وكلهم عرب، وكلها كلمات عربية والمسمى واحد. فالعرب كانت هذه عادتهم، إذا وجد مسمى قد تستخدمه بطن بمسمى وبطن آخر بمسمى آخر، الكلمة قد تكون واحدة، قد يستخدمها بطن بمعنى والبطن الثاني بمعنى آخر. وإلى يومنا هذا أقرب الأمر بأمثلة، لو ناديت الآن على رجل كبير في السن قلت تعال يا ولد، ماذا يعتبر هذا النداء؟ إهانة، لأن كلمة الولد إن أطلقت على الكبير عنت تصغيره واحتقاره. إلى يومنا هذا بطون من العرب تستخدمه في الاحتقار والتصغير، ما رأيكم أنه بطون هناك بطون تستخدمه في العكس؟ إذا قلت له يا ولد لو كان شعب عجوز يأتيك مسرعا كالفرس، لأن كلمة ولد عندهم تطلق على كمال التعظيم، أي يا من لم تلد مثله ولاده، ليس له مثيل في البشر. فلما تقول فلان ولد يبقى أنت تمدحه أم تذمه؟
الكلمة استخدمت في الذم في بعض القبائل وفي المدح في بعض القبائل، يعني غالب قبائل العرب استخدمها في الذم. أهل الحجاز إلى يومنا هذا في أهل مكة لو رأيت رجل شيبة وقلت له تعال يا باشا لا يسأل فيك، يا بيه يا فندي، يعتبر هذه إهانة. قل له تعال يا ولد، لا أم جري يا ولد أنت مدحته. بل حتى من يستخدمها في الذم أحيانا يستخدمها في المدح. من ينادي على الكبير يقول له ولد يا ولد، ويعني التصغير أو الاحتقار. هو نفسه لو رأى إنسان أتى فريا من الأمر أو أمر نادر يقول فلان ولد، يعني لم تأتي بمثله ولد. اللفظة واحدة والاستخدام اختلف من قبيلة لقبيلة. كلمة مثلا يا صع، أنت صع، ماذا تعني؟ شديد المراس، شديد البأس، شديد العناد. هذا المعنى استخدم عند بعض كثير من قبائل العرب. أهل حمير إلى يومنا هذا لو قلت لواحد منهم أنت صعب لا أملك إلا أن يسحب الخنجر الذي في جنبه، سموه الجنبية، ويأتي بكرشك، لأن صعب عندهم تطلق على أشد أنواع السباء، يعني الحمار النتن الذي يعض ويرفص سموه صعب. الكلمة واحدة واختلف استخدامها من قبيلة لقبيلة ومن بلدة لبلدة. خلي بالنا العرب على هذا النحو تباينت كثير من الكلمات بينهم. قد يكون للكلمة معنى أصلي في اللغة عند الأسلاف، وقد يكون لها معنى اصطلاحي عند بطن دون بطن. من يجمع لغات العرب ولهجاتها في تاريخهم كله؟ ما وجد كتاب جمع كل بطون العرب غير القرآن الكريم. جاء بالألفاظ العربية واستخدمها الاستخدام الذي يجمع كل بطون العرب. طب كيف؟ جانبان، جانب إعجازي وجانب علم العليم الحكيم الذي يعلم حقائق ما عند العرب وإن جهلها العرب أنفسهم. الكلمات العربية قد يستخدمها بطن غير البطن بمعنى غير المعنى والناس لا يعرفون. خالد بن الوليد في إحدى الغزوات كان على رأس الجيش ووقع من الأعداء أسرى، فقال لأهل القرية التي على الجبهة اللي في المواجهة وقد أسلموا، كان حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، أراد أن يكرم الأسرى وهذا حقهم علينا، فقال لأهل البلد أدفئوا أسراكم. وهذه البلد كانت على تخوم الشام والمنطقة دي شديدة البرد في الشتاء، فقولوا أدفئوا أسراكم. ماذا نفهم منها؟ أدفئوهم يعني وفروا لهم الغطاء، وفروا لهم الدفء. فلما أصبح خالد سألهم أين الأسرى؟ قالوا أدفأناهم. ماذا فهمتم؟ قتلوهم بالليل قتل. تعجب، أنا قلت لكم أدفئ أسراكم، قالوا أنت الذي أمرت، أنا قلت أدفئ أسراكم. فالكلمة عند الحجاز يستخدموها لتوفير الدفء، وعند هذا البطن من العرب يستخدموها أدفئوهم يعني أجهزوا عليه. بلغ النبي الخبر غضب غضبا شديدا وقال لخالد حدث الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا ندرك العرب تباينت لغاتهم. القرآن جاء بسبع لغات عربية جمع، ولذا نص الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. الراجح أنها لهجات العرب التي استخدمتها كل بطون العرب. جاء القرآن ليجمع العرب جميعا عليها. الكلمة واحدة يستخدمها في موضع بلغة من لغات العرب وفي موضع آخر بلغة ثانية إن كان لها لغتين. طب لو لها ثلاث لغات يستخدمها في درس مواضع، إن كان لها سبع لغات يستخدمها في سبع مواضع. أقرب الأمر بمثال فبالمثال يتضح المقال. لما يقول تعالى على لسان نبي الله زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيا، ما معنى عتيا؟ وقد بلغت من الكبر عتيا، وتقرأ عتيا بالكسر وبالرفع وعتية. هذه الكلمة لها استخدام عند قريش، ولها استخدام بعيد عنه تماما في هزيل. لو الرب ذكرت كلمة عتية وحدها بلغة من اللغتين لاختلفت البطون عليها، هؤلاء يستخدموا معنا هؤلاء يستخدموا معنا، لكن ده الرب يعمد في نفس السورة يستخدم الكلمة مرتين، مرة يقول وقد بلغت من الكبر عتية، وفي الثانية يقول ثم لننزعن، في نفس سورة مريم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وتقرأ أيضا عتية. يبقى في الموضعين القراءة واحدة، عتية وعتية، عتية وعتية، لكن هل المعنى واحد؟ يقينا لا. من أين أتى الفارق؟ من لغات العرب. قريش تقول فلان عتي إذا بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، فيقول فلان عتي، بل لدوا في عتو ونفور، في عناد وصل بهم إلى حد الجحود والطغيان. هزيل لا، تقول فلان عتي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه فالتصق جلده بعظمه، فيقال عنه عتي. الكلمة واحدة لكن استخدام العرب اختلف، هزيل غير قريش. طب لو القرآن استخدم في الموضعين لغة قريش يستقيم المعنى؟ يستحيل. المعنى الثاني ماشي، ثم ننزع عنه، يعني هنجمع الناس يوم القيامة ثم جسيا حول جهنم، ثم ننزع من هؤلاء أشدهم عتيا ونبدأ بهم دخول النار، فأول من يدخل النار كل عتل جواظ مستكبر، هو ده اسمه العتي، نص الحديث. وضحت معي؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، من الذي بلغ به العناد والجحود حد النكران والطغيان والعدوان، به يبدأ العذاب. طيب المعنى ده على لغة قريش ماشي، طيب المعنى الأول يمشي على لغة قريش؟ سيدنا زكريا يقول عن نفسه وقد بلغت من الكبر عتية، يعني بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، يستقيم هذا المعنى مع نبي من أنبياء الله؟ مستحيل. لكن على لغة هزيل، يبقى على لغة قريش يقينا الكلمة الثانية جاءت. الأولى ما جاءت على لغة قريش قط، لكن جاءت بلغة هزيل، وقد بلغت من الكبر عتية أن تساقط لحمي فالتصق جلدي بعظم، تمشي مع سيدنا زكريا. طيب لو جعلنا الموضع الثاني بلغة هزيل هيختل المعنى تماما، يبقى كأن الله يقول كل من بلغ من الكبر حد تساقط لحمه والتصاق جلده بعظمه به يبدأ دخول النار، يبقى دخلنا كل كبار السن جهنم، ضيعت أبائنا وأجدادنا كلهم، بل ضيعتنا نحن، اللي هيكبر منا هيروح في داهية. وصل المعنى؟ إذا ندرك القرآن عمد للكلمة الواحدة يستخدمها في موضع بلغة قريش وفي الآخر بلغة هزيل، حتى تعلم قريش ما عند هزيل وتعلم هزيل ما عند قريش، ويجتمع الجميع على كتاب واحد. وصل المعنى؟ ها؟ مفهوم؟ الكلام ده يا إخواني ما استطاعه بشر في تاريخ العرب أن حتى يضع ولو مقدمة كتاب فيه، ولا فكر فيه ولا طاقة له عليه. من يستطيع أن يجوب كل قرى العرب ليعرف كل لهجات العرب في كل كلمات العرب؟ مستحيل. لكن العليم الحكيم الذي علم العرب العربية ويعرف كل مصطلحات العرب في العربية ويعرف كل استعمالات العرب للعربية هو الوحيد الذي يملك أن يضع هذا المنهج. غيره لا. وهذا يجعل من هذا الكتاب شيء مستحيل يقينا، مستحيل أن يكون أحد له هذه القدرة غير علي بن الحكيم الذي قال عن ذاته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وصل المعنى ده؟ ها؟ كلمة خير مثلا، بعض العرب استخدمها على مطلق الخير، فريق ثاني استخدمها في المال يقول لك انت عندك خير يعني عندك فلوس، فريق ثالث استخدمها في القوة. استخدام العرب لكلمة خير بلغ 11 استعمال، 11 استخدام. القرآن جاء بالكلمة نفسها واستخدمها 11 استعمال في القرآن الكريم، كل استخدام بلغة قبيلة من القبائل حتى تعلم القبيلة ما عندها وما عند قبائل العرب من استخدام اللفظة، واللفظة واحدة، اللفظة واحدة ممكن تأتي وتعني عموم الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مطلق الخير ماشي، هذا استعمال. استعمال ثاني قال تعالى كتب عليكم إذا إن ترك أحدكم، كتب أحدكم حين وصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يبقى الإنسان ليترك خير يوصي به الوالدين والأقربين، ها ينفع يوصي؟ يعني واحد بنى مسجد يوصي لأولادهم يأخذ المسجد خيرا تركه الله ينفع؟ يستحيل. كلمة خيرا هنا تستقيم المعنى فيها بالمعنى العام، فقوله إن ترك خيرا الوصية إن ترك ما يوصى فيه وهو المال، فخيرا هنا لا تطلق إلا على المال. يبقى إن ترك خيرا إن ترك مالا الوصية للوالدين الأقربين، لكن لا يوصف غير المال. في موضع ثالث استخدمت بمعنى ثالث خالص مختلف، قال تعالى أهم خير أم قوم تبع، أهم خير كفار زمانكم ولا قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الله، كيف يكون خير ويهلكهم؟ هو ربنا يهلك أهل الخير؟ أهم خير أو قوم تبع؟ لو قلنا مطلق الخير ربنا بيقارن بين خير كفار عصرنا وخير كفار العصور السابقة قوم تبع. طب وهل كفار عصرنا أهل خير وتبع أهل خير؟ ها؟ وربنا يهلك أهل الخير؟ لو أخذت الكلمة على عمومها أفسدت المعنى في الآية كلها. أهم خير هنا لا تعني مطلق الخير أبدا، لكن تعني نوع من الخير وهو القوة، أي أهم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. لما استخدموا القوة في الإجرام أهلكهم الرب رغم قوتهم بسبب إجرامهم، وقالها في موضع آخر أكفاركم أي أكفار زمانكم خير أم أولئكم، أم لكم براءة في الزبر، أكفاركم خير من أولئكم، يعني من عاد وثمود أقوى ولا عاد وثمود؟ فإن أهلك الله الأقوى أيعييه الأدنى؟ إذا ندرك كلمة الخير قد تطلق على القوة، قد تطلق على المال، قد تطلق على نوع معين من المال، قد تطلق على نوع معين من القوة، قد تطلق نوع معين من النعمة. كل النعم تندرج تحت مسمى الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مجرد إضمار فعل الخير عده الرب خير وغيرها. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني. القرآن عمد لكل هذه الاستعمالات حتى يعلم كل بطن في العرب ما عند سائر بطون العرب. ولولا أن الله جمعنا وأم جمع لنا هذا الجمع العجيب في القرآن ما استطعنا أن نفهم القرآن. ولا أن يفهمه العرب كل بلغته. والقرآن يخاطب العرب بلسان العرب لا بلسان العجم. قالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن ندرك هذا المعنى. هذا جانب في استعمال الألفاظ عند العرب، وده أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم إخواني. كيف استخدم الرب كل استعمالات العرب للألفاظ في القرآن حتى يجمع لأول مرة كل قبائل العرب على كتاب واحد، الكل يفهم معناه المراد منه على النحو المراد منه. وصل لمعنى ده؟ أليس هذا من الإعجاز إخواني؟ هذا جانب. ولذا جاء الحديث الصحيح، حديث هشام بن حكيم قال قرأت سورة الفرقان فسمعه عمر. سيدنا عمر يحكي يقول فسمعته يتلو السورة بغير ما علمني يا رسول الله، فكدت أضرب عنقه وأصلي. إزاي حرف القرآن؟ ما منعني إلا صلاته. قال فلما فرغ من صلاته لببته بثيابه، مسك جزمه ربط من هدومه وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله قال من علمك الذي قرأت؟ قال علمني رسول الله. قال ولكن رسول الله علمني غير الذي قرأت. تعال يا رسول الله نحتكم. وجذبه من ثيابه وانطلق به رسول الله. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أرسله سيبه. يقول هشام فأرسلني فقال رسول الله اقرأ. حكى له القصة. فقال هشام اقرأ. فقرأ يقول عمر فقرأ بما سمعت منه. فلما فرغ من قراءته قال رسول الله صدقت. يقول عمر فوجدت في نفسي إذا كان الرسول صدقه يبقى أنا المخطئ. فقال يا عمر اقرأ. فقرأت بغير ما قرأ. فلما فرغت قال صدقت. قلت يا رسول الله ما صدقت، قرأ بغير ما قرأت وصدقت إني صدقته. قال يا عمر أنزل القرآن على سبعة أحرف، من قرأ بإحداها فهي شافية كافية. القرآن يا إخواني ليس قراءة، بل عندنا 10 قراءات، وكل قراءة لها رويان. كل قارئ، عندنا 10 قراء معتمدين وكل قارئ له رويان، عندنا 20 راوي. بل طرق القراءة تجاوزت 900 طريق. 900 طريق. كل هذه عن النبي صحت. كثير من الألفاظ العربية التي قد ترد على لسان العرب قد لا ترد في رواية واحدة، لكن قد تجد الاستعمال في رواية عند قبيلة من القبائل، وفي الرواية الثانية لللفظ استعمال آخر عند قبيلة ثانية. وكان هذا من أعجب العجب في القرآن، أن القراءات 10 أضافت للقرآن 30 رواية، كل رواية تضيف له معاني. معاني. وذلك العلماء لما حاروا طب الأحرف 10 المقصود بها إيه؟ هل لغات العرب واستعمالاتهم الألفاظ أم هي القراءات 10؟ الله يرحمه شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة كان يقول لا، هي الجمع بين الاثنتين. طبعا الحديث نفسه الشراح الحديث ذكروا فيه 40 قول، لكن يكاد الكل يجمع على هذين القولين، إما هي اللغات 7 العربية واستعمالات العرب الألفاظ، أو القراءات 10. الشيخ إبراهيم خليفة الله يرحمه كان يقول والجمع بينهما أن القراءات 10 نفسها جمع فيها كل لغات العرب 7. إذن القرآن بقراءاته حوى كل لهجات العرب واستعمالات العرب للألفاظ قاطبة، بحيث لا يبقى هناك كلمة عند العرب استخدمها القرآن لم يرد في القرآن استعمال هذا البطن العربي لها. وده من الإعجاز الخطير العجيب اللي يحير العقل، 10 قراءات ب20 رواية لتجمع لنا كل هذه الحقائق، بل لتضيف لنا للقرآن معان 20 ضعف معنى القرآن الأول الذي بين أيدينا، وكل هذا قرآن يتلى ووحي منزل. كل القراءات قرآن يتلى ووحي منزل. أليس هذا من أعظم أنواع الإعجاز؟ أين للنبي بهذه الطاقة التي يأتي من خلالها بكل هذا؟ ده لو اجتمعت كل بطون العرب على تأليف كتاب بهذه الصورة مستحيل، بل مش مستحيل، ده من سابع المستحيلات. وصل المعنى؟ الجانب الآخر، وده الأخطر حقيقة، الألفاظ العربية عند العرب، اللغة العربية أثرى لغة على وجه الأرض. أي لغة الآن موجودة على وجه الأرض أقصى لغة في العالم غير العربية، عدد جذور كلماتها، أصول كلماتها، لا توجد لغة تجاوزت 14,000 كلمة، بل بعض اللغات تبدأ من 2,000 و3,000 كلمة. كل جذور الكلمات اللي في اللغة تحفظها 2,000 و3,000 كلمة، اللي جمعها جمع اللغة. وصلت؟ فلغات الأرض بكاملها تتباين ما بين 3,000 كلمة ل14,000 كلمة. جذور كلمات اللغة العربية الأصول فقط كم جذر؟ 80,000 جذر. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جذر كلمة. يعني اللي حافظ القرآن كمن جمع من لغات الأرض من 3 ل5 لغات. والكلام ده أعداؤنا قالوه لما دخل الإنجليز والفرنسيين بلاد المسلمين واحتلوها في فترة اتفاقية ساكس بيكو في هذا القرن. عجبوا، ما الذي أعطى أبناء المسلمين هذه النباهة العالية جدا التي فاقت رجالاتهم؟ أخذوا يبحثوا، اكتشفوا القرآن. والكلام ده كان نقش في الأمم المتحدة في هذه الفترة، ما كانش اسمها أمم المتحدة، كان اسمها عصابة الأمم النصرانية، ثم حولها لعصبة الأمم النصرانية، ثم سموها هيئة الأمم المتحدة ليخدعوا الناس بها، لكن هي عصبة وعصابة. هذه العصابة باختصار شديد اجتمعوا وقرروا قرار عجيب، قالوا إذا كان كل طفل مسلمين يحفظ القرآن يجمع في صدره 5 لغات من لغات أهل الأرض، فمتى يسبق أبناءنا أبناء العرب والمسلمين؟ مستحيل، مستحيل أن يوجد عندنا طفل يتعلم 5 لغات. طب نعمل إيه؟ نمنع الخير عن العرب. فقرروا إغلاق جميع الكتاتيب في كل الدول التي احتلوها ليحولوا بين أطفال المسلمين بحفظ القرآن. يا إخواني، الأعجب مش في الألفاظ، في جذور الكلمات فقط. ده الحافظ للقرآن يصبح عنده حصيلة من الكلمات، أي موضوع يود أن يكتب عنه سيجد عنده من العبارات ما يسعفه، لا يعيه عبارة ولا يعجزه معنى. الإنجليز يعجز، ولو أديب. يعني أذكر كنت ألقي محاضرة في تكساس في 90s، وكنا مجموعة علماء، وكان معنا مترجم أديب في اللغة الإنجليزية، أديب كان اسمه فريد، وكان فريد الله يحفظه، كان معنا الله يكرمه الدكتور صلاح الصاوي، ألقى محاضرة في أصول فقه، والشيخ حسين آل الشيخ إمام الحرم المدني الآن كان معنا في هذا اللقاء، ألقى محاضرة في أصول فقه. فريد ترجم مصطلحات الأصول ترجمة فورية وبقوة وبسرعة عجيبة. ورغم هذا لما جاء يترجم محاضرتي كنت أتحدث عن العلاقات الأسرية في الإسلام، أول ما تحدثت عن العفاف تلعثم، فبقول له خيرا، قال هذه الكلمة ليس لها ترجمة في الإنجليزي، ليس لها ترجمة، بل هناك كلمات كثيرة جدا في القرآن لا يمكن أن تترجم بمعناها قط، لأن دقة اللغة العربية وصلت لمرحلة تحير العقل. لما تدرس علم اللغة تعرف أن كل ثلاثة أحرف، أي ثلاثة أحرف تعطي لك معنى وكلمة. الكلمات المستخدمة من عند العرب من العربية قليلة جدا يا إخواني. الكلمات العربية لما نعددها تتجاوز 200 مليون كلمة. 200 مليون المستخدم منها 10% عند العرب، 10%. القرآن نزل بهذه اللغة السرية. كل كلمة عند العرب لما تبحث في قاموس العرب ستجد لها مرادفات. الكلمة نفسها لها مرادف، كلمة أخرى تعطي نفس المعنى، تقول قام بمعنى قاعدة، ها؟ مش كده ولا إيه؟ ووقف معنى قام، وقعد بمعنى جلس، وتقول طريق، سبيل، صراط، كل دي مسميات لشيء واحد. هذه تسمى مرادفات. القرآن الكريم كتاب إعجاز، وده الجانب الثاني غير اللهجات. جانب الإعجاز في الألفاظ، اللفظ العربي له مرادف، لو ذكره الرب والمرادف يحل إحلاله محله وهو يطالب العرب أن يأتوا بمثله لنزع العرب الكلمة وضعوا البديع. لكن رب العباد لكي يعجزهم يأتي للكلمات التي لها مرادفات كلها فيعمد إلى استخدامها الأصلي في اللغة الذي لا يستقيم معه البديل قط. العرب تقول وقف معنى قام، أصل الكلمة في اللغة وقف لا تأتي إلا من مسير، وقام لا تأتي إلا من قعود. القرآن يستخدم هذا المعنى الدقيق فقط، بحيث لو جاء العرب ليستخدم قام مكان وقف لا يستقيم معنى، وقف مكان قام لا يستقيم المعنى، ويستخدم الكلمتين قام في موضعه ووقف في موضعه. الصراط والسبيل والطريق، الثلاث كلمات مستعملة في القرآن، لكن كل كلمة على أصلها الأول عند العرب لا على المعنى الدارج عند عوام العرب. فيقال السبيل للطريق الذي مهد ولم يطرقه أحد، ويقال طريق للسبيل الذي طرق مر عليه الناس. فإن كان المار يعلم جميع معالمه من مبتداه إلى منتهاه يقال عنه صراط. القرآن استخدم الثلاثة. يستحيل في الموضع الذي استخدم فيه الصراط أن يستقيم المعنى بالطريق أو السبيل، وكذلك الموضع الذي استخدم فيه السبيل لا يستقيم المعنى لا بالطريق ولا بالصراط، وهكذا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الذي رسم الرب معالمه سماه صراط مستقيم. قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصرط ولا السبل. يستحيل تأتي الصرط، الصراط مستقيم واحد، ها؟ فسماها الرب السبل ولم يسمها الصرط ولم يسمها الطرق، لأنها من تلاعب الشيطان بالإنسان. أي طريق يأخذك الشيطان إليه هو سبيل مجهول المعاني. الشيطان مهد وسلبك إليه ولا علم لك ببدايته ولا نهايته، ولذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن صراطه، أبدا قال عن سبيله. طب ليه سماه سبيله مع أنه في البداية قال الصراط؟ ها؟ لأن الذي تاه ويد أن يدخل في الطريق يعلم معالمه ولا مازال مجهول بالنسبة له، هو في حقه سبيل، ولذا قال فتفرق بكم عن سبيله، لأن السالك في الطريق المستقيم هو سالك في الطريق المستقيم وإن جهله، وإن جهله مصيره أثناء المسير سيعلم معالمه لوضوح المعالم فيه. وضح المعنى؟ دقة متناهية في استخدام الألفاظ. اللفظ واحد، والرب يعمد إليه ليستخدموا هذا الاستخدام الدقيق، بحيث لو اجتمع العرب جميعا ليأتوا ببديل لأي سورة في القرآن يستحيل. ولذا التحدي وصل معهم إلى أدنى درجاته، تحدهم أن يأتوا مثل هذا القرآن. الكل عجز، الكل عجز، وما زال التحدي قائم إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. وهذا ما يجعل للمسلم قوة، أي مسلم منا الآن بوسعه أن يتحدى البشرية بالقرآن. من ينازله؟ من ينازعه؟ الله. إذن أي داعية مسلم، بل أي مسلم يحمل النبوة ويحمل معجزة النبوة. فالمعجزة هي عين منهج النبوة، والمنهج هو عين المعجزة. المعجزة هو نفس الكتاب، نتحدى به البشرية وعليه منهج حياة البشرية جمعه الرب فيه. إذن بمسعى أي مسلم أن يكون رسولا لرسول الله، يحمل رسالة رسول الله صينت في القرآن. إن بلغت القرآن وحده بلغت رسالة، أليس كذلك؟ وإن تحديت بالقرآن تحديت بأكبر معجزة أعطيت لنبي في التاريخ الإنساني. فمعك المنهج ومعك المعجزة. ما الذي يعجزك؟ من يقف أمامك؟ من يقف أمامك؟ لما يخار المسلم أو يضعف، لما يجبن، لما يستحي أن يشهد العالم أن الحق معه. قوة الحق ليست فيك بل فيه، في الوحي. رب العباد يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. فالرب ذكر في الآية مش مستحيل، سبع مستحيلات يا أخواننا. عشان نجمع الإنس في مكان واحد مستحيل، عشان نجمع الجن في مكان واحد مستحيل ثاني، عشان نجمع الإنس والجن معا في مكان واحد مستحيل ثالث، عشان نقدر نوحد كلمة الإنس جميعا ليتظاهروا ويتعاضدوا ليأتوا مثل هذا القرآن مستحيل رابع، لكي نوحد كلمة الجن ليتظاهروا ويتعاونوا ليأتوا مثل هذا القرآن مستحيل خامس، لكي نوحد كلمة الإنس والجن جميعا مستحيل سادس، ولو وقعت الستة فالأتيان بمثله مستحيل سابع. فكتاب أعجز بهذه القوة. ما الذي يعينا أن نعرضه وأن نتحدى به الخلق؟ بل الرب تنزل مع العرب لعشر سور مثله. هم قالوا مفترى أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا كل قوى الأرض، أمريكا وأوروبا اللي تقدر تجمعوه والإنس والجن، وهاتوا عشر سور بس مفيش. قالوا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة. فلما أعياهم حتى سورة خرج برا القرآن، قال فأتوا بسورة من مثله، مش مثله، من مثله تشبهه تقترب منه بس. حتى هذه أعياهم، بل رب العباد بيّن أن حتى هذه مستحيلة. قال فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يقول الإمام الزمخشري: ولن هنا دخلت على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، يعني للأبد إلى قيام الساعة لن تفعلوا، لن تفعلوا. فإذا كان معنا كتاب نستطيع أن نتحدى بأقل سورة فيه. ما الذي يضعف المسلم وهو يملك أقوى قوة على وجه الأرض؟ إذا ندرك يا إخواني الرب ما تحدى إلا لأنه يعلم ما في القرآن من قوة. العرب أنفسهم الكلمات العربية حيرتهم، حيرتهم. اللفظة واحدة استخدامها في موضعها يحير العقل، فما بالك إذا سيق لها ما قبلها وما بعدها. وده علم لوحده حنأتي إليه بالتفصيل، علم النظم وعلم متشابه النظم، وكل هذه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. بل ليس علما بل علوم، إحنا بس إيه بناخدها سنة سنة كده. يبقى علم الألفاظ ده علم القرآن أعجز فيه، وخلي بالنا مش من جانب بل من جوانب. الجانب الأول دقة الاستعمال، يأتي بكلمة في موضع ظاهر السياق الاستغناء عنها، لما يقول مثلا هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الله، طب هي النار تشتعل في الأخضر ولا في اليابس؟ طب ليه قال الأخضر؟ لماذا قال الأخضر؟ الأخضر زائدة؟ ها؟ طب وإيه معناها؟ يستحيل تكون زائدة. ولذا أجمع علماء القرآن أنه لا يوجد حرف واحد في القرآن زائد ولا كلمة واحدة في القرآن زائدة. العرب يزيد في الكلام ما شاء ويكرر ما شاء ويضيف ما شاء، لكن القرآن لا، ده كل لفظة وضعت في قمة الإحكام وقمة الإتقان وذي غاية البلاغة ونهاية الفصاحة عند العرب. ما في لفظ وضع في موضع إلا والمعنى لا يستقيم بغيره، يستحيل. لماذا وضع الأخضر هنا؟ ها؟ حد يعرف؟ السلف حاروا لما ذكر الأخضر، والأمر ده دفعهم دفعا للبحث في الكون، وده ظاهرة كونية، ظاهرة طبيعية. ازاي تشتعل النار في الشجر الأخضر؟ ابن عباس انطلق يبحث في عصر النبوة، قال فوجدتها. وجد ايه؟ وجد معنى نادر جدا 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 في نوع نادر جدا 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 من الأشجار. قال وجدت صنفان من الشجر العود فيه نار، المرخ والعفار. دي عبارة ابن عباس. المرخ نوع اسم المرخ ونوع اسم العفار. لو أخذت عود من المرخ أو من العفار وضربت العود في العود يخرج شرار ونار تشعل به أي خشب. ففهم ابن عباس أن الله أراد هذا المعنى الدقيق للمعنى العام، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل الشجر الأخضر نفسه فيه نار، مش مجرد أن تشتعل فيه النار، لا لا، هو نفسه يخرج نار. هذا معنى فهم ابن عباس وخرج عليهم هذه المعلومة. في العصر الحديث العلماء بحثوا جهلوا أشد، قالوا لا، ده الأخضر دي ده علم، علم لوحده. أنت ترى الورق الأخضر تعجب، تراها كلها لون واحد، لكن لو أخذت منظار معظم ونظرت تجد كل ورقة خضراء عبارة عن بطش، بقع صغيرة جدا، وكل بقعة لها ترتيب عجيب محفورة بطريقة معينة. سموا هذه البقع البلاستيدات الخضراء، قالوا كل بلاستيدة عبارة عن مصنع رباني عجيب عجيب، مصنع في الورقة. والله مصنع، تخيل الورقة الصغيرة دي كل بقعة فيها واخدة شكل تجويف معين، أنت تتنفس الهواء وماذا تخرج؟ بتاخد أكسجين وبتصدر ثاني أكسيد كربون. كل الحشرات والدواب والحيوانات تفعل مثلك، الكل عمال يأخذ الهواء النقي ويخرج عادل، السيارة تأخذ الهواء النقي وتخرج عادل، الطيارة، المصانع، طوال اليوم كل أهل الأرض يبخوا ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون يا إخواني لو ملأ الأرض لهلك البشر، لأنه أثقل من الأكسجين، ومعنى أثقل يبقى هو إلى الأرض أقرب، ووجوده في الهواء عذاب، لأن الإنسان لا يستطيع معه التنفس هيموت، وحياة الإنسان مبنية على النفس. ولذا قال تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فسمى الدخان عذاب. شوف ترتيب رب البرية، يجعل البلاستيدة الخضراء دي البطشة الصغيرة في كل ورقة دي عبارة عن مصنع رباني تجمع ثاني أكسيد الكربون الثقيل ده يرسي عليها يحط على أوراق الشجر، اللي يحط تخليه يسير في الحفر دي لغاية ما يصل لنقطة معينة يثبت فيها، وتبدأ عن طريق سبحان ربي ترتيب هذه الدوريات الموجودة في البلاستيدة تبدأ تجمع حرارة الشمس من الجو وتركزها على نقطة ثاني أكسيد الكربون، ولا تجمع أي حرارة، لا ده الأشعة اللي تحت الحمراء أشد أنواع الأشد حرارة، الأشعة حرارة، وتركزها تركيز شديد كما تركز العدسة نور الشمس في بقعة صغيرة، هي أعطيت هذه القوة العجيبة تركز حرارة الشمس وأشعتها تحت الحمراء على هذه النقطة أو القطرة من ثاني أكسيد الكربون حتى تحللها فينفصل الأكسجين عن الكربون. الأكسجين هو العادم الذي يخرج منها، فالأوراق الخضراء تضخ كل يوم أكسجين، تأخذ ثاني أكسيد الكربون العادم بتاعنا وتطلع لنا أكسجين نقي، إحنا نأخذ النقي وتطلع عادم ويتأخذ العادم وتخرج نقي لتعيد توازن الهواء على وضعه الأول لا يختل مرة في السنة، لو اختل لهلك البشر. طب والكربون تحجزه على شكل طبقات هي اللي بتعمل جزء الشجرة، لولا هذه البلاستيدة الخضراء ما حجز الكربون ولا تكون الشجر ولا كان هناك ما يشتعل أصلا. إذن قوله هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الأخضر مقصود ولا غير مقصود؟ ده مقصود مديش اليوم في المية مش مليون في المية، إذن ندرك هذا المعنى وقس على هذا في القرآن الكريم كله لما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم. الله، طيب من كان يتحدث عن مواقع النجوم في عصر النبوة؟ في حد أصلا كان يخطر بباله أن في حاجة اسمها النجوم مواقعها يختلف عن النجوم التي نراها؟ حد يعرف الكلام ده؟ ده الكلام ده يا أخواننا اكتشف في هذا القرن فقط بل من أعوام قليلة، أن النجم الذي يصل إلينا نوره بيننا وبينه ملايين الملايين من السن الضوئي، هو يرسل نوره من مليار سنة يصل إلينا اليوم فنرى نوره، النجم نفسه راح فين اللي وصلنا نوره؟ وصل لمكان بعيد في الكون جدا لا علاقة له بالمكان الذي أرسل من نوره نهائي، بل قد يكون النجم نفسه هلك وذاب وانتهى ونوره يصلنا اليوم. النور اللي بتراه أنت نور النجم نفسه ولا النور النابع من موقعه الذي أرسل منه؟ من الذي أعلم النبي أن هناك مواقع للنجوم تختلف عن النجوم؟ تعجب الله. طب لو يقول فلا أقسم بالنجوم لكن بمواقع النجوم، بمواقع، وتأتي نص في القرآن في عصر النبوة الذي لم يكن فيه هذا الأمر يخطر ببال بشر. إذن ندرك ما في لفظ وضع عبث أبدا 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 أبدا، بل دقة متناهية في انتقاء الألفاظ في معناها شيء يحير العقل يحير العقل. بل يحضرني موقف طريف، النبي ما ركب البحر في حياته ولا الصحابة ركبوا البحر أغلبهم، بل يوم أن حان موعد ركوبهم البحر كان أمر عجيب جدا، كان أول جيش المسلمين يركب البحر جيش عمرو بن العاص في فتح قبرص، الموقف الطريف، النبي حدثهم بركوب البحر قبل أن يركبوا البحر. حديث أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أم أنس بن مالك تقول: قال النبي في بيتي، نام القيلولة، فقام من نومه مبتسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يقاتلون في سبيل الله. قالت: قلت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. امرأة تقول له: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قالت ثم قال: نم قيلولة مرة ثانية. فقام مبتسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الملوك الأسرة، يقاتل في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. شوف الإلحاح الشديد والطمع الشديد في الطاعة. قال: أنت من الأولين. فدل ذلك على أن ركوب البحر سيتتابع، مش مرة، لا ده مرات. ويشاء السميع العليم أن سيدنا عمرو بن العاص بعد أن فتحت الشام فوجئ بأن القبارصة كل شوية يأتوا بمراكبهم يرموا المسلمين من البحر بالنيران ويفروا، فاستأذن عمر الخطاب في ركوب البحر لمطاردتهم. فسيدنا عمر تعجب: تركب بجيش المسلمين البحر المية؟ حد بيمشي على المية؟ فأرسل لعمر يقول له: يا عمر صف لنا البحر. ده مين بيتكلم؟ أمير المؤمنين عمر وهو يحكم دولة لا تغيب عن الشمس. يقول لي: يا عمر صف لنا البحر، لأنه ما رأى عمر الذي تود أن تركب به جيش المسلمين. فسيدنا عمر زاد له الأمر تعقيد، أرسل له رسالة عجب. قال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم عظيم عظيم، يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف. ده باختصار، احنا ولا حاجة قدام البحر، بس لازم نركب البحر. الشاهد يا اخواني، لما اذن عمر بركوب البحر كان من اول من اكتتب ام حرام، ونالت الشهادة في قبرص ودفنت هناك، وكانت من الاولين، من اول من ركب البحر. الشاهد يا اخواني، لا النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر ولا الصحابة ركب البحر الأوائل كثير منهم، مع ذلك القرآن وصف لنا حقائق في البحر تحير العقل. لما وصف الرب أعمال الكافرين قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. مش ده القرآن؟ ها؟ طيب من يتحدث عن البحر؟ من لا يركب البحر؟ والله يا إخواني القصة الآية دي لها قصة طريفة جدا. من أكبر بحار العالم الرجل يقول: أنا قرأت القرآن وقرأت هذه الآية استخفتني، كيف علم محمد البحر ووصف أشياء في البحر وهو لم يركب البحر؟ قال: فأنا يعني أخذت أتتبع الآية، كيف يكون موج من فوقه موج من فوق سحاب؟ الرجل طول عمره عارف أن الموج بيمشي في اتجاه واحد، ده اللي احنا بنشوفه، انت وانت جالس على الشاطئ او في مركب تلاقي الموج واخد الاتجاه، لكن فيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الرجل يقول: حتى اذن الله وانا اغوص اكتشفت امر عجب، الريح اشتدت وجاءت عكس التيار، تيار الماء او انخراط الماء في اتجاه، والريح جاءت عكس الماء. قال: فوجئت أن الريح أخذت وجه الماء وجعلت منه موج عكس الموج، فأسفل البحر موج في اتجاه وسطح البحر موج في الاتجاه عكسي. قال ومع شدة الريح حبت السحب وجاءت السحب مظلمة. قال قلت عله عنا هذه الظاهرة. قال أخرجت يدي لم أكد أراها. قلت هذه الظاهرة نادر ما تقع في البحر مع البحارة، ونادر ما راها أحد من البحارة، كيف وصفها محمد ولم يركب البحر في حياته مرة؟ الرجل أسلم، أسلم لما رأى الظاهرة، شيء يحير. والله يا إخواني أنا شخصيا رأيت هذا المشهد في البحر لما عصفت الريح عكس التيار، لقينا موجة من فوق والموج اللي تحتها عكسها، واحدة رايحة في هذا الاتجاه والثانية في الاتجاه الثاني. بل وقع هذا في السحاب نفسه، السحاب إذا عصفت الريح قلب الأرض تجد السحاب القريب يأخذ الاتجاه والأعلى يأخذ الاتجاه العكس، فسحاب ماشي من الشمال للجنوب والثاني ماشي من الجنوب للشمال، والكلام ده يقع في البحر ويقع في السحاب. إذا اجتمعت هذه الأربعة لا يكاد العبد يرى معها البتة، يده التي أمامه لو نظر إليه لا يراه، لا يراه. ولكن شوف دقة العبارة، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا ندرك نحن أمام كتاب، مش كتاب عادي يا أخوانا، ده كلام رب العالمين. من الذي يعلم كل أسرار الخلق غيره؟ من الذي يقوى على وصفها على حقيقتها سواه؟ قال تعالى، خلاص هنختم بهذا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فمن يعلم سر الخلق غيره؟ ومن يملك وصف أسرار الخلق غيره؟ جاء القرآن بهذه الدقة وبهذه العلوم، بل ما هو أشد معاني الألفاظ. ده عايز لها محاضرة خاصة، الوقت لا يسمح الآن بتفصيلها. كل لفظ له معنى، ترتيب الكلمات نفسه معجز، اختيار الكلمات معجز، معاني الكلمات معجز. واحنا لو هنسرح في هذا هنترك موضوع درسنا الأصلي أيام الله، لكن الحقيقة يعني الإنسان في حيرة، الناس في حاجة أن يفهموا هذه الحقائق، والوقت ضيق على